بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحديث عن مصحف فاطمة في الوسط الشيعي أمره ظاهر بين، إلا أنه بين الفينة والفينة تذكر تساؤلات أو إشكالات من بعض إخواننا في الفرق الأخرى الإسلامية متسائلة عن حقيقة مصحف فاطمة. وهذه التساؤلات طبعا ربما تتمركز حول هذه المجموعة من الإشكالات أو التساؤلات. طبعا التساؤل الأول الذي يلهج به الكثير ممن يتساءل أو يشكل على مصحف فاطمة بأنه قرآن الشيعة، والتساؤل الثاني والإشكال الثاني أنه مفاد رواياتكم أن جبرائيل أو الملك نزل على فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله، وهذا نوع من ادعاء أو دعوة النبوة في حق فاطمة مثلا. التساؤل الثالث أن مفاد الروايات الدالة لديكم على مصحف فاطمة مؤداها أن ما اشتمل عليه مصحف فاطمة خلو من القرآن الكريم، وبالتالي إذا كانت هناك نوع من المباينة بين مصحف فاطمة والقرآن الكريم يتوهم السائل بأنه هذا نوع من النقص في القرآن الكريم والعياذ بالله. كيف أن القرآن خال من المعلومات التي احتوى عليها مصحف فاطمة مع أنه تبيان لكل شيء؟ هذا التساؤل الثاني. الثالث، التساؤل الرابع ربما يثار أيضا أن مفاد الروايات التي الآن سنقرأها على الإخوان مفادها متضارب، حيث أن بعضها فيه أن هذا المصحف هو من نزول جبرائيل على فاطمة عليه السلام، وبعضها أنه من إملاء النبي صلى الله عليه وآله، وتضارب مثلا آخر في الروايات الواردة في معدة مصحف فاطمة أن ما اشتمل عليه المصحف مصحف فاطمة أو كتاب فاطمة هو عبارة عن إخبارات مستقبلية بما هو كائن إلى يوم القيامة من مقدرات الأمور على البشرية وبالذات على الأمة الإسلامية والطائفة الإمامية. هذا مؤدى، ومؤدى آخر فيه أن مصحف فاطمة وكتاب فاطمة مشتمل على الأحكام الشرعية حتى أرش الختش، فكأنه نوع تضارب، هل هو مشتمل على إخبارات مستقبلية أو أنه مشتمل على أحكام. ومؤدى ثالث أنه مشتمل على وصيتها عليه السلام. وعلى حال كأنما هذا المتسائل يتساءل بهذا التساؤل الرابع أن مؤدى روايات مصحف فاطمة فيه نحو تضارب. طبعا قبل لا أقرأ أو نقرأ، نعم، أولا في البدء الروايات الواردة لدينا في الكافي وبقية المصادر عن مصحف فاطمة كما في المجلد الأول صحيفة 238. الرواية الأولى طبعا هذا الباب عنونه المرحوم الكليني رحمه الله باب في ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليه السلام. الرواية الأولى صحيحة السند، عدة من أصحابنا يروي الكليني عن عدته اللي هو مشايخه الثقات عن أحمد بن محمد سواء البرقي أو الأشعري ثقتان، عن عبد الله بن الحجال ثقة، عن أحمد بن عمر الحلبي وبيت الحلبي كلهم ثقات أجلاء كبار فقهاء، عن أبي بصير نعم المنصرف إلى الثقتان العجلي أو بل يحيى بن أبي القاسم. قال دخلت فإذا السند صحيح. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت في ذاك إني أسألك عن مسألة، ها هنا أحد يسمع كلامي. قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه، ثم قال يا أبا محمد له من خصيصية الصادق أبا بصير سل عما بدا لك. قال قلت جعلت في ذاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا بابا يفتح له منه 1000 باب. فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا 1000 باب يفتح منه كل باب 1000 باب. قال قلت هذا والله العلم. قال فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك. ثم أخذ عليه السلام يعدد مصادر علومهم الشريفة إلى أن وصل إلى مراتب وجهات ومصادر علوم الأئمة عليهم السلام، لا أطيل عليكم القراءة تمام الرواية، إلى أن وصل إلى هذا المقطع. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. قال قلت هذا والله العلم. قال إنه علم وما هو بذاك، إلى أن يتسلسل إلى بقية مصادر علوم العلم. هذه الرواية الأولى إذن صحيحة السند اشتملت على التدليل على أن أحد مصادر علوم العلم عليهم السلام هو مصحف فاطمة. الرواية الثانية على اتحال في الباب السند على اتحال لا بأس به إلا عمر بن عبد العزيز عن حماد بن عثمان على اتحال ليس في ذلك من ذلك الضعف. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك أني نظرت، هذا قول الصادق، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين، يعني أعلمت أمير المؤمنين عليه السلام، فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. كيف لا، وأمير المؤمنين هو الذي يقول في الخطبة القاصعة في ذيلها التي هي ذات سند صحيح يخبر النبي صلى الله عليه وآله بأني أرى ما ترى، أو أني أشم ريح النبوة، أو أرى نور النبوة أشم ريح الرسالة وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع إلا أنك لست بنبي وأنك لعلى خير. فهكذا في المقام فعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال ثم قال إن أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون. هذه الرواية تضمنت أنه مصحف فاطمة متضمن للإخبارات المستقبلية نعم فيما يأتي. الرواية الثالثة في الباب صحيحة السند أيضا، عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ثقات عن حسين بن أبي العلاء الخفاف الكوفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندي الجفر الأبيض. قال قلت فأي شيء فيه؟ قال زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام ومصحف فاطمة. ما أزعم أن فيه قرآنا وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى في الجلد ونصف الجلد وربع الجلد وأرش الخدش. فهذا تضمن هذه الرواية الصحيحة تضمنت ماذا؟ أن مصحف فاطمة نعم فيه من الأحكام الشرعية الجامعة لكل التفاصيل. هذه الرواية الثالثة في الباب هي صحيحة السند أيضا. رواية الرابعة فيها إرسال لكن ليس إرسال شديد الضعف. أيضا كلين عن علي بن إبراهيم شيخه الثقة عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني الثقة عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكر هنا إرسال وإن كانت مراسيل يونس ليست بتلك الضعف كما في الحال في مراسيل ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد الأخطأ الكوفي ثقة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن في الجفر الذي يذكرونه لما يسوءهم لأنهم لا يقولون الحق والحق فيه فليخرجوا قضايا علي وفرائضه إن كانوا صادقين. هذا خطاب من الصادق عليه السلام لبعض على إتحال من ادعى الإمامة ممن ينسب نفس الأهل البيت عليه السلام وسلوهم عن خالات العمات وليخرجوا مصحف فاطمة فإن فيه وصية فاطمة عليه السلام. هذا ما يدل على أن وصية فاطمة لم تكن في الشؤون العادية وإنما كان مصحف فاطمة يرتبط بماذا؟ يرتبط بتعيين الأئمة عليهم السلام. ولنا إن شاء الله وقفة لهذا المضمون وهذا التعبير أن كيف أن تعيين الأئمة بإيصاء من فاطمة الوصية الموصي عندما يوصي بوصية إنما يوصي بوصية في الأمور التي تقع تحت حيطة ولايته وإلا لا يكون الوصي يوصي بشيء لا يكون تحت حيطة ولايته. على تعالى هذه من الرواية أيضا المهمة سنتعرض لها فيما بعد. أيضا على تحال الرواية الخامسة في الباب صحيحة السند أيضا فيها محمد بن يحيى. على كل السند لا حاجة إلى قراءته تراجعونه صحيحة السند. قال سأل أبو عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر إلى قال السائل فمصحف فاطمة عليه السلام. قال فسكت طويلا ثم قال إنكم لتبحثون عما تريدون عما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة. هذا هو أيضا صحيحة السند على إتحال. رواية على إتحال أخرى ليست بذلك الاعتبار من السند ولكن ليست بذلك الضعف اللي هي الرواية الثامنة في الباب. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال يا فضيل أتدري في أي شيء كنت أنظر قبيلة؟ قال قلت لا. قال كنت أنظر في كتاب فاطمة. هنا عبر عن المصحف فاطمة بكتاب فاطمة. كتاب فاطمة عليه السلام ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيئان. هذه الروايات التي ذكرها الكليني في الباب. وهناك روايات أخرى ذكرها صاحب بصائر الدرجات ابن فروخ الصفار نعم في كتابه وكتب من مصادر الشيعية الأخرى المعتبرة القديمة أيضا تناولت الروايات الواردة في مصحف فاطمة وما كان بالإمكان أتي بالمصادر كلها على إتحال وأقرأ على أسماعكم الشريفة ولكن مضمون هذه الروايات متقارب وفي بعضها أنه من إملاء النبي صلى الله عليه وآله. حينئذ نحن هو هذا المفاد الأولي لروايات أهل البيت الوارد في مصحف فاطمة وكتاب فاطمة، ليس فيه أي إشعار لا من قريب ولا من بعيد أنه قرآن أو أنه بديل عن القرآن أو أنه متمم القرآن أو ما شابه ذلك، نظير ما ورد في رواية أهل البيت من كتاب علي أو الجامعة التي هي من إملاء رسول الله، وهي كذا طولها بالأذرع وبخط علي عليه السلام، وهي غض نظرة عند كل إمام يتوارثونها نعم أئمة الاثني عشر من أهل البيت عليه السلام. فهي إذن مضمونها مجموعة أحكام وسنن وأحاديث أو إخبارات، وليس فيها من قريب أو بعيد ما يوهم أو ما يشعر بأنه على حال أن هذه أن مصحف فاطمة أو كتاب فاطمة فيه من التشريع الجديد الذي ليس في القرآن أو ما شابه ذلك. وسنرى فيما بعد إن شاء الله أن تعبير الصادق أنه ليس فيه من قرآنكم شيء، المقصود منه يعني ليس هو لا يذهب وهمك أنت أيها السامع إلى أنه مصحف بمعنى قرآن، لا ليس فيه ألفاظ القرآن، وإنما هو مثل ما نقول كتاب حديث للتمييز بين كتاب الحديث وكتاب القرآن الكريم. فإذا الدعوة التساؤل الأول بأنه أو دعوة التساؤل الأول بأنه قرآن اتخذته الشيعة كقرآن في قبال على اتحال القرآن الكريم، ظاهرا هذه ليس لها أي اقتراب من مضمون الروايات. ولعل السائل توهم وقاس المقام بروايات واردة لدى إخواننا أهل سنة الجماعة. أهل سنة الجماعة لديهم روايات في مصحف عائشة، هذه الروايات رواها السيوطي في الإتقان المجلد الثاني صحيفة 25، ورواها السيوطي أيضا في الدر المنثور المجلد الخامس صحيفة 320، ورواها أيضا ابن أبي داود السجستاني في المصاحف صحيفة 85، ورواها أيضا النسائي في السنن المجلد السادس صحيفة 100 في كتاب الرضا، ورواها أيضا ابن ماجه في سننه المجلد الأول صحيفة 625، ورواها أيضا الدارمي في المجلد الثاني صحيفة 157، ورواها أيضا مسلم في صحيحه المجلد الرابع صحيفة 167. هذه الروايات الواردة في مصحف عائشة تضمنت أنه أحافظ على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وكلمة وصلاة العصر، بينما وكلمة صلاة وصلاة العصر ليس موجودة في المصحف المتواتر في القرآن الكريم المتواتر بين المسلمين، لكن في مصحف عائشة بالأسانيد العديدة التي يرويها إخواننا أهل سنة الجماعة يثبتون تحريف زيادة كلمة وصلاة العصر، وأيضا يثبتون في الرضاع قول عائشة بأننا كنا بما مضمونه أننا كنا نقرأ القرآن وفيه أن الخمس رضعات تحرم ثم نسخت بعشر رضعات، بينما ليس في القرآن متواتر بين يدي المسلمين ماذا؟ ليس في القرآن متواتر بين يدي المسلمين أن آيات حول الرضاع خمس أو عشر وكيف أنها تحرم. ومن هذا القبيل رووا زيادات أخرى مثبتة في مصحف عائشة، وأنه كان لديها مصحف وقد طلبه بعض الخلفاء، الخليفة عمر أو الخليفة عثمان طلب المصحف من عائشة فناولتهم إياه أو امتنعت في بعض الروايات، أيما كان فلديهم مصادر في كتاب الرباع وغيرها من الكتب الأخرى الروائية الحديثة لديهم أثبتوا فيها قول عائشة بزيادة آيات وكلمات ليست موجودة في القرآن المتواتر. وطبعا نحن نربع بإخواننا أهل السنة الجماعة أن يدين الله بهذه الزيادات أو التحريف في القرآن المتواتر، ولا نظن منهم أنهم يبنون على صحة على اعتبار مثل هذه الروايات وإن أثبتت في كتب صحاحهم وسننهم. أيما كان نحن وإن لم نتوهم ولا نظن ببنائهم على مثل هذه الروايات التي هي فيها نوع من الطعن بالقرآن المجيد المتواتر بين يدي المسلمين، لكن أيما كان المؤاخذة التي لدينا عليهم هو مقايستهم للروايات الواردة في مصحف فاطمة على الروايات الواردة لديهم في مصحف عائشة. نعم الرواية الواردة في مصحف عائشة لديكم مؤداها ومفادها شيء يناقض ضرورة الدين وضرورة المسلمين، لأن مصحف عائشة متشتمل على آيات وكلمات والعياذ بالله أسقطت من القرآن الكريم وما شابه ذلك. وهذه نعم بلا ريب أنه نوع من دعوة تحريف القرآن الكريم لا يرتضيه أي مسلم متحرج في دينه. أما الرواية الواردة لدينا في مصحف فاطمة أو كتاب فاطمة ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بالرواية الواردة في مصحف عائشة، فالمقايسة ليست في محلها إلا من باب أني أرمي الطرف الآخر بما أنا متورط فيه، هذا بحث آخر. مع العلم أن المصحف في اللغة ليس بمعنى القرآن، المصحف أخذ من الصفحة والصفيحة والشيء المستوي على تحال المستطيل الذي على تحال سواء يكتفي أو لا يكتفي، صفحة وصفيحة وصفائح في اللغة هكذا، حتى أنهم هم رووا في تسمية القرآن الكريم بالمصحف أنه ليست تسمية توقيفية، تسمية القرآن بالمصحف ليست تسمية توقيفية. انظروا الزركشي في البرهان على علوم القرآن والسيوطي في الإتقان وغيره وغيره عندما يتكلمون ويتحدثون عن تسمية القرآن بأسماء، وعندما فصل يعقدونه في أسماء القرآن، تسمية القرآن بالمصحف لم يرد حتى في ماذا؟ لم يرد حتى في القرآن الكريم. تسمية في القرآن الكريم سمي الكتاب بالكتاب المبين، بالكتاب، بالقرآن، بالفرقان أو إلى ما شاء الله من الأسماء، لكن لم يسمى في القرآن الكريم لم يسمى القرآن بالمصحف. فهذه اللفظة وهي لفظة المصحف لفظة لغوية غير موضوعة من قبل الشارع اسما للقرآن الكريم، لكن وضعوها المتشرعة ولا إباء في ذلك، لكن أيما كان فإذا لفظة هي لغوية عامة حينئذ ليست توقيفية، اصطلحت على القرآن الكريم، لكن هذا لا يعني أن المعنى اللغوي قد هجر، كما هو لفظة الكتاب مثلا مع أنها لفظة استعملت من قبل الشرع إطلاقها على القرآن الكريم، لكن لا يعني ذلك أنه إذا قال قائل كتاب فلان كتاب فلان مما يعني أنه هو قرآن. هذا على حال الوقفة الأولى إذن مع التساؤل الأول. أما الإجابة والوقفة الثانية مع تساؤل وإشكال أنه نوع نبوة، كيف تثبتون للزهراء عليه السلام لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان ينزل عليها ملك يحدثها أو جبرائيل نزل عليها يحدثها، أليس هذا نوع من الدعوة النبوة؟ طبعا الإجابة عن هذا التساؤل هي في نفس الوقت أيضا إجابة عن التساؤل الأول، تتم للإجابة عن التساؤل الأول أيضا، وهو أنه إجابتنا ليست نعتبر ليس الآن نجيب فيها عن رواياتنا الواردة أو عن أدلة عقلية أو ما شابه ذلك، وإنما سنجيب من نفس القرآن الكريم. فإن القرآن الكريم يحدثنا على حال عن مريم. وقبل الخوض الآن في تفصيل هذا الجواب، نود الالتفات إلى قاعدة في المعارف أشار إليها أهل البيت عليهم السلام، وهي أن ما ذكره القرآن الكريم وقصه من أحاديث المرسلين والأنبياء وأولياء الله الصالحين الحجج، كل هذه الأمثلة هي عبر وعظة وأمثلة لمقامات النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، كلها أمثلة ونماذج لمقامات النبي وأهل بيته. طبعا هذا الضرورة الارتكازية عند المسلمين والقرآنية إجمالا تدلل على هذه القاعدة في المعرفة الدينية، حيث أن النبي سيد الرسل، ومن ينتسب إليه ينتسب بأشرف وأفخم وأعظم نسبة، كيف لا وفي أهل بيته نزلت آية التطهير وغيرها من الآيات المعهودة بين المسلمين. فإذا هذه القاعدة المعرفية إذا قاعدة جدا ثمينة، وهو أنه ما سطره القرآن الكريم من نماذج للأنبياء والرسل والأولياء والحجج هو أمثولة وعبرة ومثال لمقامات أهل البيت، كي يدين الناس بها في عقيدتهم بأهل البيت بمحمد وآل محمد. فمثلا ورد في سورة آل عمران، في سورة آل عمران نقرأ الآيات، نتلو الآيات الكريمة بشكل متتابع ثم نتعرض إلى مفادها ومؤداها. الآيات الكريمة في سورة آل عمران الآية 32 إلى الآية تقريبا 60 هكذا فيها: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، واضح في السياق سياق بيان نماذج المصطفون. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. إذا كانت أم مريم زوجة عمران نعم تدعو في حق ابنتها ويستجاب دعاؤها، ألا يستجاب دعاء النبي في حق ابنته؟ والنبي أعظم شأنا من زوجة عمران. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وثبت أنه قد دعا في حق فاطمة وذريتها في الروايات. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، أحد المناقب التي يذكرها القرآن الكريم لمريم أنه كفلها بيئة التربية، بيئة نبي من أنبياء الله. وفي فاطمة كفلها النبي سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، ثم بعد سيد الرسل كفلها من؟ سيد الوصيين. وما لا ريب فيه أن تكفيل فاطمة سيد الرسل أعظم منقبة وشأنا من تكفيل مريم عند زكريا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي تسند مريم الطعام الذي يأتيها إلى الله من غير وساطة نبي أو رسول. من أين لمريم إسناد أن الطعام من عند الله؟ وتنبئ به نبي زمانها، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، تسنده إلى الله عز وجل من دون وساطة نبي ولا رسول. هذا طبعا ظاهر القرآن، وبحسب التجزئة والتحليل الأدب اللغوي العربي لسنا نخوض في بطون أو تأويلات القرآن، نحن وظاهر القرآن إن كنا طبعا نؤمن بالقرآن الكريم، وإن شاء الله هكذا نحن. فالقرآن الكريم يسند إلى مريم قولها، ويقر مريم في قولها، ويقر مريم على إسنادها أمر إلى الله عز وجل من دون ماذا؟ وساطة نبي. قالت هو من عند الله، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني امثولة كانت مريم لرغبة زكريا في الذرية الطيبة. فنادته الملائكة وهو قائم، إلى أن تقول طبعا حول زكريا. بعد ذلك تواصل السورة، سورة آل عمران، وإذ سورة سميت بآل عمران، يعني في مريم وابن مريم النبي عيسى على نبينا عليه السلام، وفي والديها. وسورة أخرى سميت أيضا باسم مريم، وهي سورة مريم كاف ها يا عين صاد، تفخيما وإجلالا لمريم. قال وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا نحو اصطفاء وتطهير لمريم على نساء العالمين، وهذا نوع من الانتخاب والاصطفاء الإلهي، مع أن مريم ليست بنبي ولا رسول. وإن شذ من علماء أهل سنة الجماعة حسب نقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، في شرحه للبخاري في ذيل مناقب خديجة، ونقله أن خديجة تفضل على مريم وما شابه ذلك، هناك نقل عن ابن عربي وجماعة من أهل سنة الجماعة أنهم قائلين بنبوة مريم، ولكن قولهم شاذ شذاذ بين المسلمين، ويفنده قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالرسل الذين سبقوا رسالة النبي خاتم الأنبياء لم يكونوا إلا رجال. فالقول بأن مريم كانت نبية في الواقع هذا قول شاذ بين المسلمين لا يعول عليه. نعم مريم حجة، هذا أمر يثبته القرآن الكريم، أما كونها نبية لم يثبته القرآن الكريم. نعم الذي أثبته القرآن الكريم لمريم أنها مصطفات، أنها مصطفات، وأنها حجة، وأنها معصومة. وإذ قالت الملائكة يا مريم، فإذا إثبات حديث الملائكة، حديث الملائكة لغير الأنبياء في القرآن وارد، ونحن عقيدتنا يجب أن تكون مستقاة من ماذا؟ من القرآن الكريم لا من غيره، مع أن مريم لم تكن نبية ولا رسولة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب. هنا حينئذ مريم تلقت وحي غير الوحي النبوي، وحي غير نبوي تلقته من الملائكة من دون وساطة نبي زمانها ولا رسول زمانها، ولم تكن فيما قد تلقته من وحي صاحبة الشريعة مبتدأ أو ناسخة لما قبلها من الشرائع، وإنما هي كانت تابعة في ذلك لشرائع من سبقها من الأنبياء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بعد ذلك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا الملائكة تنبئ مريم بشريعة جديدة وهي شريعة ابنها من دون وساطة نبي ولا رسول، وهي إنباء بأمر مستقبلي. وكيف هو الأمر المستقبلي؟ إنباء ببعثة جديدة لنبي جديد، وهو النبي عيسى على نبينا عليه السلام. وهذا الوحي غير النبوي تلقته مريم من الملائكة من دون وساطة نبي زمانها وزكريا، من دون أن يستلزم ذلك في موازين القرآن الكريم التي هي الموازين الحق، من دون أن يستلزم كونها نبي أو رسول، وإنما هي كونها حجة، نعم، مصطفاة مطهرة معصومة أثبت القرآن الكريم لها بعد إثبات، بعد تنبيه القرآن وإخبار القرآن بأنها مصطفاة مطهرة. ويكلم الناس في المهدي وكهلا من الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي. هنا مريم وجهت خطابها وأدارت خطابها من الملائكة إلى من؟ إلى الله عز وجل. قالت ربي، هنا المخاطبة والمحاورة تبدأ بين من ومن، ليس بين مريم والملائكة، وإنما بين من؟ بين مريم وبين الله جل جلاله حسب ظاهر القرآن، إذا كنا نؤمن بظاهر القرآن ولا بد أن نؤمن بظاهر القرآن. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال فاعل قال الضمير، ليست قالت، هناك في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة، إذ قالت الملائكة جمع، أما هنا قال، يعني من خوطب بكلام مريم قالت ربي هو المجيب، قال، فمن المجيب؟ هو الله تعالى. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية تثبت لمريم نمط من الوحي غير النبوي، لكنه من أرقى أنواع الوحي، كما في قوله تعالى وما كان لبشر، ليس في الآية وما كان لنبي، ليس في الآية وما كان لرسول، الآية فيها وما كان لبشر أن يكلمه الله. هاي العبارات والعناوين في القرآن الكريم المفروض أنها صادرة من رب العزة في منتهى الدقة وماذا والعناية وانتخاب الحقائق. ما كان لبشر، ليس في الآية ما كان لنبي أو لرسول، ما كان لبشر أن يكلمه الله تعالى إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء إنه علي حكيم. هنا في الآية الكريمة ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وحيا هو أعلى وأشرف أعلى وأشرف وأعظم أنواع الوحي، سواء نبوي أو وحي غير نبوي، أو من وراء حجاب كما في تكليم الله تعالى لموسى تكليمه في الشجرة، أو يرسل رسولا كجبرائيل وغيره من الملائكة وهو أدنى رتبة. فثلاث رتب تذكرها لنا الآية الكريمة في أنواع الوحي، وهذا أنواع الوحي لم تخصه الآية الكريمة الأخرى، هذا دليل آخر أيضا في المقام، لم تخصه الآية بمن؟ لم تخصه بالأنبياء والرسل، وإنما بمطلق البشر. طبعا لا ريب أنهم مطلق البشر الذين يكونون لهم مقام الاصطفاء والتطهير والحجية، لأنه لا يستأهل ولا تكون قابلية لمطلق البشر في الوحي الإلهي إلا لمن تطهر من الذنوب والمعاصي والزلل والخطل، وإلا لا يشرف بوحي الله عز وجل. فهذه الآية أيضا عامة وليست خاصة بالأنبياء والرسل، إنما تشمل مطلق الحجج المصطفون المطهرين. هنا في تلك الآية كما عند مفسري المسلمين ومحدثيهم، الوحي الإلهي المباشر بين الله تعالى وبين الموحى إليه سواء كان بوحي نبوي أو غير نبوي هو من أعلى وأشرف أنواع ماذا؟ الوحي. هذا قد أثبت لمريم ها هنا في هذه الآية، مع أنه لا يناله إلا الأنبياء والرسل أولي العزم أو غير أولي العزم في حالات خاصة. ليس كل وحي الأنبياء والرسل وحي من القسم الأول، قد يكون من القسم الثاني، قد يكون من القسم الثالث. في بعض حالاتهم الشريفة يكون نعم الوحي من قبيل القسم الأول. هذا القسم الأول الذي هو أشرف أنواع الوحي قد أثبتته الآية الكريمة لمريم، قالت ربي أنى يكون لي، مخاطبة لله عز وجل. المجيب هو من خطب، قال يعني الله عز وجل، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهنا نوع من التطمين الإلهي قد أسند لمريم بنحو نعم بنحو الوحي الإلهي غير النبوي، وليس بمعنى ابتعاث مريم لشريعة لا، وإنما هو بمعنى نزول إنباءات مرتبطة بالشرائع الإلهية وبالرسالات الإلهية، في حين كون مريم ليست بنبية ولا بلا ولا برسولة، ولكنها حجة مصطفاة مطهرة معصومة، نظير ما ورد في فاطمة من آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التطهير الذي ورد في مريم قد ورد في فاطمة بنحو أعظم وأفضل درجة، لما هو مقرر من أن النبي مشمول بآية التطهير وهو أعظم رتبة على حال من ما سواه. أيضا في سورة مريم، نعم في سورة مريم هناك تتمة لما قد جرى على مريم. في سورة آل عمران استعرضت الآيات ماذا؟ استعرضت الآيات الكريمة نعم بدايات نزول الملائكة والوحي غير النبوي على مريم، وأنها مصطفاة ومطهرة ومناقبها المؤهلة لها لنزول الوحي غير النبوي عليها، وجعلت في مصاف الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، فذكرت مريم أول القائمة أول نموذج. هنا أيضا في سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، بعد ذلك في الآية الكريمة واذكر في الكتاب مريم، بعد ذلك أيضا تتواصل السورة فيها أيضا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، بعد ذلك فيها أيضا واذكر في الكتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، بعد ذلك فيها ماذا؟ واذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا، ولما جرى بعد ذلك تختم الآية السورة سلسلة استعراض الأنبياء والرسل حيث جعلت السورة مريم في المقام وفي تخليد الذكر والحجية في مصاف الأنبياء والرسل، مع أنها لم تكن نبيا ولا رسول، إلى أن تقول آية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني صنفين ما قد ذكرناهم، صنف من الأنبياء والرسل وصنف من ماذا؟ ممن هدينا واجتبينا، يعني مجتبات مصطفات حجة، لكن ليست هذه الحجية من سنخ النبوة ولا الرسالة. فهنا مريم في سورتين قد جعلت في مصاف الأنبياء والرسل في مقام الحجية وإن لم تكن نبية ولا رسولة. طبعا في سورة مريم أيضا فيها واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، صحيح القرآن الكريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت أني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام. هنا كررت مريم نفس التساؤل الذي قد ذكرته في خطابها مع الباري تعالى في سورة آل عمران. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشرا ولم أكو بغيا. قال يذكرها بجواب الله في الوحي المباشر الذي استعرضته سورة آل عمران. قال كذلك قال ربك، يعني سابقا قد أجاب الله عز وجل عن هذا التساؤل الذي أبدته مريم، مما يدعم ويعزز أن المجيب هناك كان من هو؟ هو الباري تعالى في أعظم وأفضل أنواع الوحي غير النبوي. قال كذلك قال ربك سابقا، يعني كذلك قال ربك هو علي هين، يعني كرر جبرائيل نفس جواب الله الذي كان قد أوحي إلى مريم بوحي مباشر غير نبوي من دون وساطة نبي ولا رسول زمانها. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هنا إخبار لمريم بشيء مستقبلي عظيم في مسيرة الرسالات السماوية، ليس إخبار بأمر جزئي مستقبلي، إخبار مريم بأمر عظيم في سلسلة الرسالات السماوية بمجيء رسالة ناسخة للشريعة النبي، لشريعة النبي موسى، وهو شريعة ابنها النبي عيسى. فهذا ليس بالأمر الهين بل بالأمر العظيم. بل ونجعله آية للناس ورحمة ومنا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى أن تأتي على اتحال، فأجاءها المغاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لأن مريم هنا سوف تجاهد، ليست ستجاهد بنفسها وبدمها، ولن تجاهد هنا بمالها، هنا ستجاهد مريم بماذا؟ بعرضها، من دون أن يتلوث عرضها، لكنها ستجاهد بعرضها في سمعة عرضها. والغيور الأبي عنده العرض، المجاهدة بالعرض أو العرض أشد تكلفة من المجاهدة بالمال والنفس، وليذبح الغيور 100,000 المرات، لكن المجاهدة بالعرض من دون معنى المجاهدة بالعرض يعني ابتذال العرض، لا ليس معنى ابتذال العرض، وإنما سمعة العرض عند الآخرين نعم يطعنون فيها. فمن ثم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا منسيا. وقد حصل للزهراء ما هو أعظم من ذلك في الموقف المعروف في الأيام الأولى بعد السقيفة، وهذا نوع من التساؤل والإجابة، أنه لما قدمت الزهراء في المجاهدة وكان أمير المؤمنين لم يتقدم مجاهدة من نمط آخر. هذا على التحالي يمثل لنا القرآن، يعني بعبارة أخرى مريم أمثولة والنموذج حذو القذة بالقذة لما قد جرى أو أحبيت به فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله. يا ليتني مت قبل هذا وكنت منسيا. فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك إلى أن تقول آية فكلي واشربي وقري عينا. هنا مقطع مهم أيضا، فإما ترين من البشر أحدا، هذه مسؤولية إلهية جديدة ووظيفة إلهية جديدة من دون وساطة النبي ورسول زمان مريم بوحي من الله عز وجل، ماذا نصنع؟ القرآن يخاطبنا، يقرأ أسماعنا وقلوبنا، ماذا نصنع؟ هكذا يخاطبنا القرآن الكريم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، تكليف إلهي من دون أمر من نبي ولا رسول بل من الله عز وجل مباشرة. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طبعا هذه ليس شريعة جديدة وليس تشريع جديد، متابع للشريعة التي كانت في زمن مريم، ولكن هذا الأمر الخاص لم يكن بوساطة نبي ولا رسول، بل فأتت به قومها تحمله. هنا لم تؤمر مريم بعد بوظيفة جزئية خاصة بوحي غير نبوي من الله، أمرت بأن تكون هي أول حامل ومبلغ ومنذر ومبشر برسالة جديدة، ناسخ رسالة ابنها وشريعة ابنها عيسى، قبل أن يتكلم عيسى على نبينا عليه السلام. يعني المبشر كيف النبي سيد الرسول صلى الله عليه وآله في أول يوم دعوة في مكة قال وصباحا أو كذا حسب ما تنقاسية، كان أول منذر بشريعته صلى الله عليه وآله، أول منذر بشريعة النبي عيسى وبنبوته الناسخة للشرائع السابقة هي امرأة وهي مريم. هذا طبعا من تعظيم القرآن الكريم لمقام المرأة ومكانة المرأة خلافا لما يبتذله الغربيين في مقام المرأة. نعم أنها كانت منذرة ومبشرة ومنبئة برسالة جديدة، وإن لم تكن هي نبي ولا رسول. ومن ثم القرآن الكريم في سورة المؤمنون يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، لا آية ليس آيتين، آية، وجعلنا ابن مريم وأمه سورة الآية 50 ظاهرا من سورة المؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. يعني القرآن يقر ويقرر أن الديانة المسيحية التي افترضها على المسيحيين، بل افترضها على جميع الموحدين من أديان السماوات، لأن أديان السماوات كلها يجب أن يعتقدوا بكل كتب الله ورسله وحججه، يقر بأن من أصول الدين والديانة في الشريعة التي نزلت على النبي عيسى أن مريم من أصول الدين حجة كعيسى. وجعلنا ابن مريم وأمه في عرض واحد آية، وهذا ما تعتقده طبعا الإمامية أيضا في فاطمة أنها حجة من حجج الله تعالى، فلا غرو ولا بدع فيما نعم تعتقده الإمامية مما قد نطق القرآن في حق فاطمة من آية التطهير أنها جعلها مطهرة وحجة. وقد احتج القرآن وقد احتج الله عز وجل على حقانية دينه في نعم وقد احتج القرآن والله عز وجل على حقانية دينه بمن؟ بفاطمة، كما احتج بالنبي، كما احتج بالوصي، وكما احتج بالسلطين في آية المباهلة. فمن حق وليس اختيارهم كان باختيار من النبي، كان بتعيين من من؟ من رب العزة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا، تعيين من الله عز وجل، أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ففي المحاجة أمام الأديان السماوية الأخرى من قدم الله عز وجل كحجج يحتج بهم على دينه، لم يخص ذلك بالسيد الرسل ولا بسيد الوصيين ولا بالسبطين، بل جعل فاطمة، جعل كل منهم حج على دينه يحتج به الله عز وجل أمام الأديان السماوية. وطبعا هذا الاحتجاج على الدين الإسلامي وهو سيد الأديان وأكمل الأديان وأشرف الأديان أعظم من مقام مريم حيث احتجت وكانت آية على دين وشريعة النبي عيسى. فإذا ما يذكره القرآن الكريم في مريم القرآن الكريم يذكره في من؟ فاطمة، بإجماع الفريقين، لأن آية المباهلة لم نعم يتخرص متخرص بأن نزلت في غير الخمسة أصحاب الكساء. لم يقل القرآن الكريم يا أيها النبي قل تعال ندعو زوجاتك، ادعو زوجاتك أمهات المؤمنين، ولم يقل القرآن الكريم يا أيها النبي ادعو الأولون المهاجرين بلي من المهاجرين والأنصار وما شابه ذلك، لا. هنا في مقام الاحتجاج والحجية الإلهية خص الله عز وجل من؟ القربة. القربة ليس سائر بني هاشم، خصوص الخمسة أصحاب الكساء باتفاق الفريقين. فهنا كما احتج الله عز وجل لديني ما لديني وشريعتي ومنهاجي النبي عيسى بمريم قد احتج الله عز وجل على حقانية الدين الحنيف سيد الأديان وأتم الأديان بفاطمة عليه السلام. نعم، ففي القرآن الكريم هذه العبارة، هذه الآية الكريمة الشريفة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، فإما ترينني البشر أحدا، وظيفة حاسة حساسة هامة خطيرة، موقف تتزلزل فيه الأقدام ويضعف فيه القلوب، يحتاج إلى رباطة جائش، امرأة، وأهم ما في المرأة ماذا؟ عرضها. ومن أعف امرأة في زمانها وأطهر امرأة في زمانها وعابدة امرأة في زمانها؟ انظر كيف الامتحان الخطير. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مع ذلك لم تشكك هنا مريم، تقول أن ما أوحي لي لعل أعوذ بالله من نزول الشياطين، لأنه موقف خطير جدا، مجاهدة وعلى تحال ومسؤولية أثقل من الجبال، ليس من الأمر هين، ودعوة كبيرة بشريعة جديدة لم ينبئ بها نبي زمانها ورسول زمانها، وهو زكريا ولا يحيى ولا عيسى، بل امرأة هي التي تتقدم في الأمام. ألا 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 لو لم تكن لها علم لدني، لو لم يكن لها هذا الوحي وتكون مصطفات ومجتبات، بالله عليك هل تثبت حينئذ في الاطمئنان بما قد وحي لها؟ والمخاطرة بمثل هذه المخاطرة العظيمة وبمثل هذه الدعوة الكبيرة، الدعوة لديانة ناسخة للشريعة الموسوية، ومع من؟ مع بني إسرائيل، وتعرفون من هم بني إسرائيل في القرآن الكريم، وكيف يحدثنا القرآن الكريم عن بني إسرائيل، وكيف نشاهده الآن عن بني إسرائيل. مع ذلك هي قامت بهذه المسؤولية الخطيرة. نعم، فقولي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، أي بداية الامتحان والمكابدة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. كيف ثقيل هذا الطعن على مثل نعم مريم بهذه الأوصاف التي كانت، وكيف كانت منزلتها سابقا، كفلها زكريا، وما كنت لديهم إذ يرمون بأقلامهم أيهم يكفل مريم فكفلها زكريا. هذا المقام الذي كان لدي مريم، الآن انظر هذه المواجهة من بني إسرائيل: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، انظروا كيف الثبات ورباطة الجأش في الإبلاغ عن بداية رسالة جديدة ونبوة جديدة وإنذار بشريعة جديدة. فأشارت إليه، يعني مما يدل على تحمل مريم لهذه المسؤولية العظيمة. نحن لم نثبت في مصحف فاطمة بأنها نعم بأدت بدين جديد وما شابه ذلك، بينما القرآن الكريم يثبت لمريم مع أنها ليست بنبي ولا رسول مثل هذه المسؤولية الخطيرة في الأديان الإلهية وفي الشرائع السماوية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ كيف تثق مريم ومطمئنة كانت بأن عيسى سوف يتكلم؟ مما يدل على أنها كانت عالمة بمجمل ومطلق الملابسات المستقبلية عبر الوحي إلهي، ولا كيف تشير إليه وتثق وتطمئن وكانت عالمة بعلم لدني ووحي غير نبوي إلهي أن عيسى سوف يبتدئ بالكلام؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله. هنا ابتداء نطق النبي عيسى، هنا ابتداء نطق من؟ النبي عيسى على نبينا وعلى نبينا وآله وعليه السلام. هنا على إتحال تبدأ مسيرة طبعا مسؤولية النبي عيسى، فهي كانت شريكة النبي عيسى في ماذا؟ في الرسالة، كما أن الله عز وجل جعل فاطمة وإن كانت هي تابعة لأبيها وسيد الرسل، لكنها جعلها في سياق واحد في الحجية والشراكة في آية ماذا؟ المباهلة. على إتحال ليس الحديث الآن منصب حول الزهراء سلام الله عليها ومقاماتها، ولكن هذا المقام للزهراء بأن ينزل عليها جبرائيل ويحدثها بكتاب، قد فصلنا القرآن في مريم ما هو أعظم من خصوص طبعا روايات مصحف فاطمة يعني في النظرة الأولى، وإلا القرآن أثبت لفاطمة ما هو أعظم مما أثبته لمريم، حيث أنه جعلها من المطهرين في هذه الشريعة وفي هذا الشرع، والمطهرين في آية التطهير قد أثبتت لهم سورة الواقعة فلا أقسم، انظر التهويل والتعظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه انظر التأكيد، وجوه التأكيد والتهويل والتعظيم والتفخيم الذي يبتدئ بها الله عز وجل في هذه السورة، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، لا لام تأكيد، ووجوه التأكيد المختلفة الموجودة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في كن، تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن الذي في كن هو علوي في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هم الذين أخبرت عنهم آية التطهير. فهنا إذن في آية التطهير قد أثبتت الآية الكريمة أن فاطمة عليه السلام ممن يمس ذلك الكتاب العلوي اللدني الذي يستطر فيه كل شيء، الذي يستطر فيه ماذا؟ كل شيء. ألم حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، الكتاب المبين هو القرآن الكريم. وقد أثبت القرآن الكريم أن المطهرين في آية التطهير يمسون الكتاب المكنون في الكن العلوي، والكتاب المبين قد أثبت ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. فالكتاب المبين استطر فيه كل شيء إلى يوم القيامة. فإذا مصحف فاطمة، روايات مصحف فاطمة لم يخبر بها الروايات الواردة في كتاب الكافي أو كتب الشيعة، وإنما أخبر بها ماذا؟ من؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي أخبر بمصحف فاطمة. أليس مصحف فاطمة متضمن لماذا؟ للإنباء والإخبار بأمور مستقبلية. المعادلة القرآنية بحسب ظاهر القرآن لا بحسب بطون ولا بحسب التأويل، نحن وظاهر القرآن الذي هو حجة علينا، وليس لمؤمن ومسلم متحرج في دين أن يرفع يده عن ظهور القرآن الكريم. النبراس المنير هو يثبت لنا أن المطهر يمس الكتاب المبين، الكتاب القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون الذي تنزل ولكنه في كن علوي، والكتاب الذي في كن علوي هو الكتاب المبين، والكتاب المبين قد استطر فيه ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في الكتاب المبين، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين، عنده مفاتح الغيب ولم يجر في سورة الأنعام وغيرها. فحينئذ إذن مؤدى روايات مصحف فاطمة مؤداها ماذا؟ مؤداها هو نعم نفس القرآن الكريم. غاية الأمر إذا أنت وصلت مفاد القرآن الكريم في سور متعددة ترى النتيجة بحسب ظاهر القرآن الكريم هي نفس مفاد روايات ماذا؟ روايات مصحف فاطمة. فإذا روايات مصحف فاطمة، وهذا شأن روايات أهل البيت عليهم السلام الفطن الحذق، كما في تنبيهات وإرشادات وإشارات أهل البيت عليهم السلام في روايتهم أن معتقدات أئمة أهل البيت كلها قرآنية. غاية الأمر على الفطن الكيس الحاذق الالتفات إلى كيفية إشاراتهم عليهم السلام إلى وجود هذه المعتقدات لأئمة أهل البيت عليهم السلام في ظاهر القرآن الكريم لا في باطنه بعد ولا في تأويله، وإنما يحتاج إلى يقظة والالتفات والانتباه إلى ماذا؟ إلى نعم نفس ظاهر القرآن الكريم. فنحن لدينا مستند آخر لمصحف فاطمة وهو ماذا؟ ليس خصوص روايات الكتاب الكافي الواردة عن أئمة أهل البيت الصحيحة السند ولا الكتب الأخرى المعتبرة، بل نفس القرآن الكريم كما هو شأن على حال مؤدى رواية أهل البيت في مجالات وأبواب أخرى ومسائل اعتقادية أخرى، أنها بجانب أنها من الثقل الآخر الأصغر الحجة على البشر المتروك من قبل سيد الرسل، كذلك معتقدات الإيمانية ومدرسة أهل البيت هي أيضا مستندها القرآن الكريم وفي روايات نعم وفي ظاهر آيات القرآن الكريم، إلا أنه يجب على الإنسان فقط التتبع والتأمل والتروي في روايتهم وكيفية استنطاق ظاهر القرآن الكريم بنفس ذلك المعدة. فإذا التساؤل الثاني نحن عليه تحال قد فرغنا من الإجابة عليه، نبقى مع الوقفة الثالثة، نقص القرآن لخلوه من علم المصحف. هذا التساؤل قد أجبنا عليه في نفس الإجابة الثانية. كيف؟ لأن علمها عليه السلام بتوسط الوحي النازل عليها بما كان ويكون هو من ماذا؟ من إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون، والكتاب المبين قد أثبت الذي هو حقيقة القرآن العلوية الذي هو تبيان لكل شيء، فيه استطر كل ما يأتي من المستقبليات، لا في ألفاظ المصحف الشريف المقدس الذي بين أيدينا، وإنما في حقيقة القرآن العلوية. فإذا مستقى علم فاطمة عليه السلام هو من القرآن الكريم، لأن قلنا المستند الأول لمؤدى كتاب فاطمة ومصحف فاطمة من هو؟ هو نفس القرآن الكريم وروايات القرآن الكريم التي تلوتها على مسامعكم الشريفة. فإذا مستقى علم فاطمة عبر الملك هو في الواقع من القرآن الكريم وحقيقة القرآن الكريم. ولم يأتي مسلم ويقول أو يتحرج أو يشكل أو يتساءل أنه كيف القرآن الكريم يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هل المطهرون أنبياء؟ هل المطهرون رسل؟ لا، ليسوا أنبياء ولا رسل، بل تابعين لسيد الرسل في هذا الشرع المقدس وفي هذه الشريعة المقدسة وفي دين الإسلام، إلا أنهم في حين تبعيتهم لسيد الرسل يتلقون علومهم من نور النبي ومن العلم اللدني، لأنهم يمسون نعم النشآت العلوية بوساطة النبي وبنور النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذا التساؤل الثالث أيضا التفت إلى أنه كيف مندفع وهل مجرى شبيه على تحال ليس محل قياس كتب التفاسير أو كتب الفقه، ألفاظها ليست هي ألفاظ القرآن ولكنها كلها اقتباس من مضامين القرآن غاية الأمر من القرآن الذي هو بين الدفتين المرسوم المنقوش. أما علم فاطمة فهو من حقيقة القرآن العلوية. أما التساؤل الرابع وهو الأخير في نهاية المطاف نقف عليه، ما الدعية من تضارب الروايات من أنه تارة من جبرائيل وتارة من النبي إملاء النبي وتارة أنه يتضمن إخبارات وتارة يتضمن أحكام وأنه وصيتها؟ فهذا على تحال لا يخفى على الفقيه الفطن أنه ليس بتضارب، لأن تبيان الروايات لزوايا متعددة للشيء الواحد أمر على تحال معهود ومتكرر في أبواب عديدة في المعارف وفي أبواب عديدة في الفقه حتى وهو الأبواب الفقهية. ترى روايات تشرح لك المعراج من زاوية معينة، الطائفة من الروايات الأخرى بين الفريقين تشرح لك زاوية تشرح لنا وتبين لنا زاوية أخرى من المعراج ولما جرى، أو عن العرش قوائمه بطنان العرش قوائم العرش أسفل العرش يمين العرش على كل يسرة العرش، وإن كان المراد هنا ليس اليمين واليسار في الجهة وإنما المراد من اليمن والعلو أو الدنو على أي حال، ولما جرى فهذا لا يعني أنه تضارب وتداعي بين الروايات على لا تخفى على الفقيه والمحقق والمستنبط الفطين. نعم أنه من جبرائيل أو من النبي، نعم تعتقد الإمامية أن النبي صلى الله عليه وآله بموته لم يفنى صلى الله عليه وآله، بل النبي حي يرزق عند ربه. إذا كان الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو مما لا ريب فيه أنه حي يرزق عند ربه، وأن ولايته ماضية ومستمرة إلى يوم القيامة على المسلمين وعلى أئمة أهل البيت. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هل طاعة الرسول مقصورة على حياته؟ لا، طاعة الرسول ممتدة إلى يوم القيامة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهل هو أولويته وولايته مقصورة على حياته صلى الله عليه وسلم؟ لا، وإنما هي على حال ممتدة إلى يوم القيامة. فحينئذ ولاية النبي حيث أنها باقية ومقامه الشريف باقي، فهو على حال واسطة في الفيوضات الإلهية لعترته المعصومة المجتبات، ولا مانع من ذلك، ولا مانع من ذلك، كما يكون جبرائيل واسطة بين النبي وفاطمة، أو بين الله وفاطمة، أو بين على حال، أو قد نعم هم في رواياتهم يثبتون للصحابة الذين لم يرد فيهم أنهم مطهرون أو مصطفون، يثبتون لهم أن النبي أنبأهم أو أبلغهم بأمور ومطالب، وإن كان على حال فيها مما فيها من النظر أيما كان في رؤاهم أو أحلامهم. فكيف على حال بلحاظ فاطمة التي أثبت لها القرآن مقام التطهير ومقام الاحتجاج للدين الشريف في بدء الدعوة بأن باهل بها في عرض مباهلة الله عز وجل بنبيه وبسيد أوصيائه وبالسلطين؟ فكذلك على حال وقد أثبت لها أنها تمس الكتاب الكريم الذي في الكن العلوي الذي يستطر في كل شيء، فهذا ليس بغريب، فقد يكون عم من جبرائيل وقد يكون من النبي بالعلم اللدني أنه حي محيط مهيمن على النشآت التي نعم ما دونها لما جرى، واشتماله على الإخبارات والأحكام على حال أيضا ليس بالشيء الغريب، لأنه ما دام مستقى علم فاطمة عليه السلام كما نعم هدانا لذلك القرآن الكريم في الآيات التي تلوناها، القرآن الكريم كما هو قد اشتمل على علم ما كان وما يكون وتبيانا لكل شيء وللإخبارات المستقبلية، فالقرآن الكريم أيضا هو نعم مشتمل على الأحكام الشرعية حتى أرشل خادش. فإذا مستقى علم فاطمة في كتابها ومصحفها هو ممن هو من القرآن الكريم ومما قد أبلغه النبي، لكن ليس مما أبلغه النبي من الضرورة أن يكون في ماذا؟ في القرآن المنقوش. القرآن يثبت لنفسه حقيقة ما وراء القرآن المنقوش المقدس العظيم الشريف الذي هو بين الدفتين، يثبت لنفسه أنه في لوح محفوظ. كم آية تثبت أن القرآن هو في لوح محفوظ وأنه في كن وأنه أم الكتاب وما شابه ذلك، مما يدلل على أنه من البخس في حق القرآن الكريم أن نعتبره أنه فقط القرآن المنقوش، وإن كان هذا مقدس وعظيم وهو الذي وهو هادينا وموصلنا إلى الدرجات العليا، ولكن أيضا القرآن درجات حقيقية نعم ليست هي من منال أي نائل، وإنما هي لا يمسه إلا المطهرون، نعم ليست هو باب على مفتوح على مصراعيه. فعلى أي حال ما تعتقده الإمامية في مصحف فاطمة يصب في معتقدها أن هناك أولياء حجج معصومون مرتبطين بالغيب تابعين للنبي مرتبطين بالغيب بالعلم اللدني، يصب في نفس هذا المصب، وهكذا مفاد الآيات الكريمة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم الله خليكم الله سلام سيدنا الله خليكم. شيخنا ما أسمع صوتكم. شيخنا قبل إحنا الله. سمعت الشيخ. قبل إحنا الله.
فيما تفضلتم فيه بالنسبة لمريم وأنها كانت من خلال الظاهر القرآني أن تكلم الله سبحانه وتعالى، فاستشهدتم بالآية في سورة آل عمران بالآية، فيوجد مبعدات لأن الله سبحانه وتعالى كان يكلمه. المبعد الأول أنه عندما قالت ربي، والرب تستعمل في ليس في خصوص الله وإنما في المرب، أعمل أن يكون الله أو غيره. والمبعد الثاني عندما أجاب قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فلو كان الله هو المتكلم لقال كذلك أخلق ما أشاء
أو أنا أخلق.
هذا بالنسبة لله. وأيضا بالنسبة كما استشهدتم في سورة مريم أن عندما قالت فناداها من تحته، فناداها عمل أن يكون الله أو غير الله، وفي المبعد هو من تحتها، فقد يكون أنه يكون هو الطفل.
هذا في سورة مريم لا في سورة آل عمران.
إيه هذا في سورة
أنتم أخرى.
أنتم استشهدتم أيضا في من خلال
المطلق الواحد، لا خصوص أفضل أنواع. هذا
الثاني كان يوقف الواحد. نعم. فالمبعدات كثيرة أن الله سبحانه وتعالى كان يكلم مريم مباشرة، سواء كان في الظاهر أو في الباطن.
نعم. أعرض خدمتكم شيخنا بأنه الاستبعاد الذوقي أمر، والوقوف عند الظاهر والتدين به ما لم يرفع يدك عن الظاهر موجب آخر، أمر آخر. نحن موظفون أن نتدين بالظاهر وأنه حجة موصل للحقائق القرآنية والإلهية والشرعية ما لم يزدنا قاطع البرهان طبعا، أو يزدنا دليل آخر نقلي أو عقلي، هذا صحيح. أما في المقام مريم قد وجهت نداؤها إذ انتبذت من أهلها مكانا قصيا، فلم يكن مع مريم أحد، والقرآن الكريم يحدثنا بأن قالت الملائكة بعد ذلك يحدثنا القرآن الكريم بأنه قالت ربي، ومن الواضح أن الله يبشركي، فحينئذ قالت ربي أنى يكون لي ولد، يعني في بشارة الله هي تخاطب الرب عز وجل. وإن كان الرب لغة قد تستخدم أو في القرآن الكريم قد تستخدم في مورد آخر غير الله عز وجل، ولكن كما في سورة يوسف، لكنه على تعرف أني عصره خمضاً كذا في سورة يوسف المعربة، ولكن في هذا المقام واضح أنه هي تساؤلة لمن قد بشرت من قبله وهو الله عز وجل. الله بشرها بنبوة ولد من قبلها اسمه عيسى، حينئذ وجهت البشارة إلى نفس الله عز وجل، قالت ربي أنى يكون لي ولدا ولم يمسسني بشرا، حينئذ هذا الخطاب الموجه لله عز وجل بحكم المقابلة والسياق الواحد كما هو مقتضى على اتحاد اللغة والأدب اللغوي، أنه قال يعني نفس من خوطب به قالت ربي، أنا قالت ربي أن يكون لك، هي توجهت في خطابها لله عز وجل، فقال الضمير واضح فيه أنه يرجع إلى الله عز وجل، وإلا لا أسند إلى الملائكة مثلا أو أسند إلى واحد آخر. أما قرينة قال الله كذلك الله يفعل ما يشاء، فهذا أسلوب وأدب قرآني تعظيم لمقام الباري، أن الله عز وجل عندما يخاطب نبي أو رسول أو ولي حجة لا يقول أنا أفعل أو كذا، كلمة الأنا ربما لا توجد أو بنظرة توجد في القرآن الكريم، بل دائما حتى في مخاطبة الله المباشرة مع أنبيائه ورسوله عندما يتحدث يحكي عن الله عز وجل عن مقامي مقاماته الربوبية، كذلك الله يفعل ما يشاء بالتعبير. وهذه نظر إلى ما شاء الله القرآن الكريم، أنه في حين المتحدث والمخاطب هو الله عز وجل، مع ذلك يعبر له عن أسمائه الحسنى عن ذاته المقدسة الإلهية. فهذا أيضا ليس بقليل على الكلام. كذلك في سورة مريم عندما كررت مريم هذا التساؤل والتحجب لجبرائيل المتمثل لها روحا، ذكرها أيضا بقول الله، قال كذلك قال ربك، يعني أسند أيضا أن القول السابق في سورة الأعراف، أن هذا مؤكد ومعزز وناص على أنه قال كذلك قال ربك، الذي يحكي مقولة الله عز وجل في الوحي الذي جرى في صدر عنها. وأما في التعبير فنادى عن تهدام شرك، لم أكن في صدد الاستشهاد على أنه من الوحي القسم الأول، وإنما كنت في صدد الاستشهاد لمطلق الوحي أنه قد أثبت لمريم في مجمل الوقاعة التي حدثت لها من دون وصف النبي ولا رسول.
لا أقل أن تكون مجملة،
لا أقل أن لا نجمد عليك حال ولا نتقلقع في الإجمال، لما دام الظاهر الألفاظ صريحة والناص على ذلك، العزوب عن معارف القرآن في غير معنى القرآن منهل للتدبر، أفلا يتدبر القرآن؟ طبعا الشيخ أجل من ذلك، أم على قلوب أطفالها؟ فها هو القرآن يقرأ أسماعنا بهذه الألفاظ وليست ألفاظ خارجة عن اللغة العربية، فالظاهر يجب ليس من التحرج في الدين رفع اليد عن إلا بموجب الله. أي مكان هذا لا يخل بما نحن فيه، سواء كان الوحي من القسم الأول أو بوساطة ملك. المهم أن هذا الوحي الإلهي من أي قسم من الأقسام الثلاثة الذي نعم أثبت في القرآن الكريم، نعم ليس بوساطة نبي ولا رسول، وإنما من الملائكة مباشرة مع مريم، مع أنه أيضا هو من القسم الأول في بعض مراحل الوقاعة التي وقعت وحدثت في مريم وبعضها نعم في شيء.
مراحل الروايات ومضمون ظاهر الروايات انه في ميزه خاصه وصفها لانه ذكرت هذه الروايات لفاطم ومصحف فاطم، وانتم جمعتوا بين الاستدلال بايه الا ان استغلوا يتحارون، وقلت انه هذه كانت منزله خاصه للمصطفين، فما الفائده من ذكر انه تخصيص لفاطمه؟ واذا كان هذا المصحف أو القرآن كل الأئمة ذكروا وخصوصا الروايات أنه الحجة يأتي به، يعني أنا لاحظ أنه هذه الروايات ما تكون ميزة خاصة
خصيصا للزهراء عليه السلام،
هذا إشكال كثير يعني الآن وسط السن كثير.
صحيح، أعرض خدمتكم بأن في آيات القرآن الكريم لمقامات النبي وأتركه، هناك مقامات يثبتها القرآن الكريم بنحو عام للنبي وأتركه، كآية القصير، كآية المظاهرة، وكآية عديدة. وهناك في حين الاشتراك في عدة من المقامات، إلا أن هناك امتيازات لكل فرد فرد من النبي وأتركه. فمثلا مما لا ريب أن سيد الرسول سيد الأنبياء وسيد وإمام الأئمة عليهم السلام، وعلى الحال له خصائص ورتبة ليست لأتركه، في حين اشتراكه معهم في مقامات أخرى بحسب القرآن الكريم، نحن والقرآن الكريم، إلا أن ذلك لا يمنع أن للنبي خصائص وميزات. كذلك في سيد الوصيين، في حين اشتراكهم مع ذوي القربى في لزوم مودتهم أي ولايتهم، وفي آية التطهير وفي آية المباهلة إلا أنه أيضا له ميزات اختصت به قرآنية ومقامات خاصة حججية به دون بقية الأفراد. كذلك في القرآن الكريم على حال هناك خصائص نعم أشار إليها الاتحاد لفاطمة عليه السلام خاصة بها دون بقية في عترة النبي المعصومة لازم مودتها، فحينئذ وبالتالي الملخص نخرج بهذا المطلب، وهو أنه في حين اشتراك أهل البيت عليهم السلام في مقامات خاصة ولباس وعقيات إلهية خاصة، إلا أن ذلك لا يعني أنهم ذوي رتب مترتبين فيها ومقامات مترتبين فيها سوى بعضهم البعض، كما هو على الحال تشير إليه آية النور حيث تثبت أن هناك في الأنوار الإلهية درجات، مثل النور كمصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كذا كذا، المشكاة كهناك. إذن هذه الأنوار والتي وردت في روايات الفريقين حتى روايات اشتقاق النور، أنه أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذه مواردة في رواية الفريقين، مما يدل على أن سورة النور هي بهذا اللحاظ. وكذلك على حال في الروايات اشتقاق النور، ثم اشتق من نور النبي نور علي، ثم اشتق من نور علي ونور النبي نور فاطمة، ثم اشتق من نور فاطمة نور الحسنين، ومن نور الحسن الحسين أو من نورهم الخمسة عليهم السلام اشتق نور التسعة، مما يدل على أن لها رتبة وميزة خاصة في حين اشتراكها مع عدوة النبي وقرب النبي في مقامات مشتركة، إلا أن ذلك يعني عدم تميزها بمقام خاص. وفي الواقع هذه روايات مصحف فاطمة مما يدل، لأننا نعتقد أن ما في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، ليسوا في مس القرآن العلوي اللدني الغيبي في ركعة واحدة قطعا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ومطهر هو الحامل الأول للإنباء عن الله عز وجل، فكون أهل البيت أيضا يمسون القرآن حسب سورة الواقعة القرآن العلمي الذي في اللوح المحفوظ، لكنه يمسونه عن عنة نورية ليس عن عنة نقلية سماعية، عن عنة نورية عن النبي، عن عنة نورية لدنية غيبية. فالنبي له المقام الأول مما لا ريب فيه أنه الذي بعث في القرآن الكريم، بعث في بدنه وفي نشأته نعم الحسية، وبعث أيضا في مقام عالم الأنوار الذي هو وارد في رواية الفريقين. فإذا ما في سورة الواقع إثبات جنبة مشتركة نعم، في حين هذه الجنبة المشتركة هي ذات رتب، كذلك الحال في فاطمة. ومن ثم تعتقد الإمامية يعني على الحال أو في قول بعض علماء الإمامية أن فاطمة حجة على العلم، لأنه من يكون مصدر علمك وهو مصدر إلهي، يعني ماذا؟ يعني هو حجة عليك، نحن حجج الله أو خلق فاطمة من بعد حجة أو من خلق حجة علينا، هذا المضمون نفسه على الحال.
يعني أنا مساعدة دواية والفضل كبير أنه عن إخبار بهذه المطيبات الذي علمها فاطمة بمصحفها، يعني كأنه في شيء مختص لفاطمة أنه يطلع عليه يطلع عليه
نعم لا يطلع عليه بوساطتها
بوساطتها، انه ربما يكون تحميل من هذه
لا يطلع ننفي اطلاع العين من الرأس عليه، لا نسقط اطلاعهم سلام الله عليهم عليه بوساطتها، كما انهم يطلعون على القرآن والكتاب المكنون في كنة، لكن بوساطة النبي، النبي وساطته لا تنتفي سواء في نشأة الحس او في نشأة الكن، اللي هو تعبير قرآني أو في اللوح المحفوظ العلوي نعم السماوي. ففي حين أنهم مطلعين عليه لكن لا ينافي وساطة بعضهم لبعض آخر، هذا لا ينفي وساطة ولا ينفي أصل القرآن.
يعني ما تكون ميزة لفاطمة بهذا التسمية مصحف
فاطمة، وإذا كما أن للنبي ميزة أنه النبي وأنه الإمام لهم عليه السلام وأنه الهادي لهم وهم التابعين له المسلمين له، فكذلك على تهاسة تكون ميزة لفاطمة تلو النبي وتلو سيد الأرسل أيضا عليه.
فضلتم بأنه سؤالين لدينا. فضلتم بأنه الوصاية تكون من شؤون الشخص الذي له الولاية، ولم تركزوا على هذه النقطة بعد ذلك.
للأسف غفلتها.
هذا إيش؟ فنطق كيف نضب بعد أن ذكرتم في الروايات ووعدتم بذلك. على كل السؤال الثاني.
إذا في مجال
إن شاء الله. السؤال الثاني بأنه تفضلتم بأن ظاهر الآية القرآنية في سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون، حسب كلامكم يعني، وإن كان لم تصرحوا بذلك، هو المس العقل لا المس المادي.
نعم المس اللي هو ليس مس حسي،
ليس مس حسي، إنما مس عقليا ومن شؤون هذا العالم. وهذا خلاف الظهور، يعني أنتم تفضلتم ركزتم جدا على الظهور، فلو كنا نحن والظهور القرآني نرى بأن ظاهر الآية القرآنية خصوصا سياق الآيات أنه ناظر إلى المس الحسي لا يمسه إلا المطهرون، المس الحسي، ولذلك استدل بالروايات أيضا
على تحريم المس
الحسي. فلو كنا نحن وظاهر الآيات القرآنية ظاهرها المس الحسي، فلو كنا نحن والظهور حينئذ لا تكون الروايات ناظرة إلى مصحفات، يعني الآيات لو كنا نحن والقرآن الكريم حينئذ لا الصغرى والكبرى لا تتكون
حسب ما تفضلتم به.
فأريد ترفعون هذه المشكلة، أنه المس بحيث يكون كما تجاوزون استعمال الأفض في أكثر معنى بحيث تشمل المس الحسي والمس غير الحسي، وكيف نطبقها بعد ذلك؟ يعني هذا يكون من بطون القرآن حسب الظاهر، أنه المس العقلي قد يكون صحيحا ولكنه من البطون لا من الظهور، فلو كنا نحن والظهور قد لا تكون لا يكون القرآن الكريم دالا على ذلك.
اسمح لي أول أتعرض إلى إجابة السؤال الثاني ثم أتعرض إلى السؤال جمع السؤال الأول. السؤال الثاني مقدم للسؤال الثاني الأول. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، دعنا نحن والظهور ودعنا والبطون، ولكي لا نرمى أو يفتر علينا ونبهت نحن الإمامية بالموضوعية والغنوصية وما شبه من ألفاظ وأراجيل. نحن وظهور القرآن القسم في اللغة العربية للتأكيد، والقسم للتأكيد لا يكون على مقسوم به إنشائي، وإنما يكون على مقسوم به خبري. ومثلا من باب مثال تقسم وتقول، وإن كان لا أحبذ أن أمثل، تقسم وتقول زيد قائم، زيد مثلا في موضع كذا، هي تأتي بالقسم للتأكيد. هنا أيضا من الواضح أنه مقسوم به، أو أما المنشئ للأمر المولوي الإلهي لا يأتي لإنشاء الأمر بأداة قسم للتأكيد، فإذا لابد أن يكون خبري. خبري ليس في مقام الإنشاء، لأنه إذا كان خبري في مقام الإنشاء نكون نتيجة أيضا أنه إنشائي، ولا يقسم ويؤكد على شيء إنشائي. إذن لابد إخبار، إذن لابد إخبار. نأتي للأخبار، فلا أقسم بمواقع النجوم، انظر عظمة التأكيد. فلا أدوات ذكرها الزمخشري وغيرها من أدوات التأكيد والتهويل والتعظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه كلمة تحقيق وتأكيد، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا أول مقسوم به، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون، تلو أيضا نفس هذا تنزيل خبر، أيضا تنزيل رب العالمين. هنا إذن مضمونين خبريين واضحين وفي سياق واضح، قبل لا يمسه إلا مطهرون وبعد لا يمسه، أو في تلو بعضهم الله. فحين كل مجموعة الجملة جملة خبرية، نعم الضمير يعود في يمسه في أي شيء، الضمير يمسه إلى الكتاب القرآن الكريم الذي في كتابه مكنون، لا القرآن الكريم الذي هو وإلا القرآن الكريم في كتابه مكنون، يعني بين الدفتين، هذا لا يحتاج إلى قسم الله.
إنه الضمير إنه
يعني القرآن الكريم، أو الشأن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني للقرآن في كن يعني حفظ وفي حب وفي عرض، كما في آية أخرى إنه لقرآن كريم في لوحين محفوظ مكنون في كن يعني. فهذا إذن المرتبة العلوية لهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يصل إليه جملة في صلاة جملة خبرية، إذن لا دليل ولا قرية على كونها. الآن الفقهاء يستدلون بعضهم بهذا أنه في مقام الإشارة، سأتي إليه استدلالهم لا ينافي ذلك، وليس مرادهم أيضا الإنشائية لا يمسه إلا المطهرون. حينئذ إذا من الواضح فيها أنها ماذا؟ أنها في مقام جملة خبرية، وأنه لبيان عظمة وفخامة وشرف في التكوين الهيمني العلمي للقرآن الكريم. نعم، كما أنه في كتاب مبين، في كتاب مبين ما من قاعدة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين، اللي هو حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه، أصلا نفس التعريف إنا أنزلناه تنزيل في نفس الواقع، يعني ماذا؟ النازل يأتي من علو ويأتي من سفل، يأتي من علو، فهذا الذي هو من علو قد تنزل، ولكن أيضا فوين في العلو، إذا واضح فينا في العلو. فإذا كل مجمل وسرد الآيات إذا في موضع خبري. أما استدلال الفقهاء فكيف لا ينافي هذا المطلب؟ لأنه هم يتم استدلالهم، وذكرنا حتى اتفقا في البحث الفقهي للأخوة المطبوع أنه يتم هذا الاستدلال باعتبار أنه إذا كانت من عظمة القرآن وتشريفه أنه حقيقة العلوية لا يمسها إلا المعصومين عليهم السلام، فمن المناسب أيضا لحقيقته المتنزلة بين الدفتين أن ماذا؟ أنه لا يمسون الإنسان يكون على طهارة من الحدث والخبر. على الحال مما لا ريب فيه أن الآية فيها إشعار لذلك الحكم الفقهي، ولو بالأولوية بالالتزام أو بنحو من ضرائف الدلالة على ذلك، لكن ليست هي بالذات في صدد ماذا للحكم الإنشائي، وإنما هي فقط وفقط في صدد ماذا. ولذلك بعد ذلك شيء انظر في الآية إنه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، لا يمسون المطهرون تنزيل من رب العالمين له خبر آخر. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تريدون ثوابكم من الله أنكم تكذبون بحديثه. وحديثه ماذا؟ هذه الآية كما ذكرنا في كتاب الإمام اللاهي أيضا حديث الثقلين. هذه الآية تقول ماذا؟ تقول كتاب في تنزيل تنزيل رب العالمين، وتقول من الأيد الآخر الذي يصل إليه؟ المطهرون الذي هم في هذا الخطي. فهذه الآية هي لذلك نحن حديث الثقلين أحد أسانيده ماذا؟ القرآن الكريم. أي سورة الواقعة بنفسها تعرضت إلى حديث فإن يجب عليكم الاستمساك بكل منهما، لأنكم أنتم أيها البشر غير المعصومين غير المصطفون غير الحجج لا تمسون ولا تصلون إلى القرآن الذي في الكن، ولا تصلون إلى كل حقائقه ومعارفه وأحكامه وتشريعاته، بل يجب كما في آيات المحكمات وأخرى المتشابهات فلا يعلمون إلا الله والراسخون. يعني آيات عديدة كما أشار إليها حديث أهل البيت في رواياتنا أن مفاد حديث الثقلين هو في الآيات. فالمقصود عليه الصحابة إنه أفد هذا الحديث أنتم مدهنون، إذا التكذيب والرد في أمر خبري ليس التكذيب والرد في أمر إنشائي. أول ما أصبحوا أنهم تكذبون في الوصف في الخبر، بل في الوصف في ماذا؟ نائلا في قرائن كلا ما شاء الله في الآية تلك ذات ربهم وكانوا فيها ترون أنه المضمون فقط وفقط خبري وليس إنشائي، مع قرائن بعد خارج السورة موجودة لا يسع مجال فيها. أما بالنسبة إلى السؤال اللي تفضلتموه الأول وأنا رفضت للأسف أن يذكرها مع أنه مهم، وهو ما يدلل على خصيصة وميزة الزهراء في كون حجة من بين الحجج في حجج أثر النبوي. ألا وهي ما ألا وما أن إمامة الأئمة عليه السلام في حين هي بنصب من الله تعالى ونصب من الرسول من دون منافات، كان النصب من الله ونصب من الرسول طولا، وكذلك هم عليهم السلام بنصب من الصيف من سيد الوصيين في طول نصب لديه، وكذلك هم عليهم السلام بنصب من فاطمة في طول نصب النبي والوصي سيد الوصيين وهي أيضا عليه السلام، لأن المفروض في ماهية الوصية بحسب أقوال أبواب الفقهية أن الوصية إما عهدية أو تملكية، والعهدية أو التملكية إنما تتعلق بما يكون من متعلقات حيطة ولاية وشأن الإنسان، فمما يدلل على أنه هو الصادق عليه السلام يحتج على بني الحسن أو غيرهم من سائر بني هاشم ممن قد يتوهمون الإمامة الإلهية، يحتج عليهم بأن تعيين الأئمة هي من شأن فاطمة، وفي وصية فاطمة أنهم الأئمة هم الاثني عشر حيث نزل عليها اللوح الأخضر المروي في كتب الإمامية أيضا بسنة بأسانيد متعددة، وفي ذلك اللوح الأخضر أسماء الأئمة من ذريتها حيث قابل الباقر عليه السلام هذا اللوح مع ما قد استنسخه جابر بن عبد الله الأنصاري حيث رأى اللوح الأخضر عندها عليه السلام ونعم أجازته في النظر لذلك اللوح والاستنساخ منه، مما يدل على أن وإلا الله عز وجل لما يرسل مثل هذا المرسوم الإلهي المختوم بختم إلهي يرسله إلى من يعنيه وبشأن في المطلب أو يرسله إلى من إلى غير بشأن، مما يوضح أنها عليه السلام إذن في تعيين الأئمة وفي الوصايا الأئمة لها دور، ووراثتهم عنها هو وراثة لمقاماتها الإلهية، كما في رواية مصحف فاطمة أنها واسطة علمية لهم، أو كما في زيارة الحسين أحد زيارات الحسين عليه السلام السلام عليك يا وارث فاطمة عليه السلام، أحد زيارات الحسين موجود في التعبير، وكما في زيارة الرضا عليه السلام أيضا السلام عليك يا وارث فاطمة سيدة النساء وما شابه ذلك، وهذه الوراثة المذكورة في زياراتها هي وراثة للمقامات الإلهية والمناصب الإلهية، مما يدلل على أنها عليه السلام هي من ضمن السلسلة والرتب التي تناقلتها العلم عليه السلام بوراثة إلهية نعم لدنية تنصيبية من قبل الله عز وجل، وأنها كان لها شأن في تعيين تلك المقامات والمناصب.
لأنها هذه من شؤون فاطمة عليه السلام بحيث أنه الله عز وجل جعل منطقة فراغ، يعني كما في مثلا إذا نقدر نمثل بروايات الدالة على أن الله عز وجل فرض الصلوات ركعتين ركعتين ثم أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله الركعات ذوات التسبيحات واللي حذفت مثلا في السفر وعلة التقصير في السفر، هذه الرواية أن معلل في الرواية أن الرسول هو الذي أضافها، هذه الرواية ظاهرها بأن الرسول تصدى بنفسه الكريمة لجعل هذه الركعات الزائدة على ركعتين، هذه الرواية ظاهرها بأن الأمر مفوض وكأن التعيين بيد فاطمة لا أنها استقته من مرتبة سابقة إلهية الله عز وجل جعل هذه المرتبة والنبي أيضا ثم هي في طولهما جاءت أو في طول السيد الوصيين تلما وعلمت ذلك منهم، وإنما ظاهر الرواية بأنها منطقة فراغ وتفوض الأمر وتعيين الأمر بالنسبة إلى فاطمة، ظاهر الرواية. الجواب اللي صدت به كأن الأمر أطولية بين الرتب وأنها مستقات من غيرها، فحينئذ تكون كسائر الأئمة الذين عينوا من بعدهم، الإمام الصادق عين من بعده، كل إمام يأتي يعين من بعده في جسم، وظاهر الرواية أنه لا أكو مقام أعلى من هالمقام لفاطمة، وأن قضية التعيين يعني مبهمة، يعني الله عز وجل قد يكون مبهمة، لكن لأن فاطمة اطلعت على الأمور الواقعية اللي الله جعلها محيطة بها فبانتخابها شافت بأنه فلان 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 مثلا لعله أكثر من فرد في أكثر من رتبة يكونون صالحين للإمامة، لكن هي بتعيين فاطمة صار هذا الشخص إماما ولم يصب مثلا أخوه إماما مثلا هكذا، ظاهر الرواية هكذا.
نعم في قضية الإنكال وتخصيص حجة الحجج من قبل الله بشأن لا يستلزم كون ذلك المورد الذي أوكل إليه هو مفوض بقول مطلق، لا مثل مريم فأتت به قومها تحمله فأشار إليه. أشارت إليه هي نوع من إبراز مريم لكون هذا بشأن، فهي المبلغة عن الله في كون عيسى نبيا بحسب سورة مريم كما مرت علينا. ومثال آخر ربما أكثر أوضح لنا الأذهان من هذا المثال الآخر الذي ذكرنا القرآني، مثال آخر مثل رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، يمكن لوزير من وزراء ماذا؟ تعيين المحافظين في ولايات مختلفة. حينئذ هذا الرئيس هو قد عين المحافظين، ولكن في إبراز الرسمي القانوني، ما يقولون الناطق الرسمي، نعم من يكون هو الوزير الخاص، وزير الداخلية هو الذي يكون بإمضائه في طول إمضاء رئيس الجمهورية، هو الذي وزير الداخلية يكون ماذا؟ هو ناصب للمحافظين. فعصر تعيين المحافظين هو كان رئيس الجمهورية، ولكن إبراز ذلك وإيصاله هو من الخصوصيات والشأن الخاص المتميز لوزير الداخلية، لكن لا يعني أن وزير الداخلية في سيره ومسيرته وعلى حال تنصيبه قد تخطى عن ما قد حده له رئيس أو رئاسة الجمهورية. كذلك الحال أن صرف تخصيص الشأن بشخص لا يعني أنه تلك المنطقة منطقة فراغ أو غير فراغ أو ما شابه، نعم تعني فيما تعنيه أن ذلك المورد له خصوصية ما، خصوصية ما بذلك الشخص مما لا ريب أنه يختص بميزة ما، هذه الميزة سواء حددت من قبل أو لم تحدد تحت الآخر. وطبعا في نظير هذا المقام والرتبة للزهراء أنها أول مصداق من مصادقنا عنوان ذوي القربة، وذوي القربة في سورة الحشر قد أوكل لهم ماذا؟ قد أوكل لهم كل الفيض، النظارة والإشراف على كل الفيض، وكما في سورة أخرى سورة الشورى لعل فآت ذا القربة حقه، بروايات الفريقين أنه نزلت في أمر النبي مع كون إمامة ونبوة ورسالة النبي للمسلمين والأمة الإسلامية، إلا أنه ها عليه السلام قد نجز لها في عهد النبي وزمن النبي، وهي أول مصداق لذوي القربة، ومن يتقرب إلى النبي يتقرب بواسطتها. نعم أوكل لها مثل هذه النظارة على الأموال العامة، بل في كتاب لعل قريب اسمه إذا الله شاء في مقامات الزهراء نبين أن على الحال وإن لم يكن منصب الإمامة لها عليه السلام مما هو ضروري مذهب الإمامية، إلا أن لها نحو ولاية في الأمور العامة لا تستلزم الإمامة. وهذا المطلب طبعا لسنا في على الحال بدءا من التنويه والتصريح به، بل هذا المقام لها هو من مرتكزات الإمامية ورواياتهم وأقوال علمائهم، إلا أننا دبلجناه في قالب وعبارة قانونية كلامية لا فرق. على حال الحديث فيها عليه السلام لا ينسي.
هذا المكان المقدس له ما الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يتحدث عن مريم سلام الله عليها، ما كنت أجرأ أسأل عن السؤال، يقول التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يقول فنفخنا فيها وتارة يقول فنفخنا فيه من روحنا.
الآيات لو تضبط أفضل
مضمون
بدون ضبط الآيات، نعم ضبط الألفاظ، هي ألفاظ مركزة في منتهى الدقة الألوهية، يمكن التخرف بها الفاظ دون الآيات.
لا أنا ما يعني
نظروني نحن مجمل التساؤل تفضلوني
الذي نشوف هذه النفخة أجل معنى نفخة حسية ومعنوية، هذه النفخة كانت فيها جينات كيف يعني شنو؟
نعم على يتحب بالنسبة إلى تولد عيسى من مريم إلى نبينا عليه السلام مما لا ريب فيه أنه تولد حسي مادي، سمادي لطيف من عنصر لطيف وليكن كما هو في أنبتناها نباتا حسن، هذا صحيح لا ريب فيه. فحينئذ هذا النفق لا يمكن أن يكون مقتصرا على نشأة روحية أو نشأة غير مادية فقط وفقط، لا بد أن يتصل بمادة رحم مريم كي حينئذ على الحال يتولد ويحدث منه على الحال النبي عيسى على نبينا عليه السلام من بويضة أو كذا الطاهرة في الرحم الطاهرة لمريم. وكما الآن علم الحديث في علم الاستنصار بيّن بأنه من الخلايا، طبعا لا قياس والعياذ بالله ولا تشبيه، وإنما من باب فقط التمثيل والتقريب لا أنه التحقيق المطلب حد والقبضة والقبضة، لا وإنما من باب التقريب. في الاستنساخ قالوا بأن الخلايا سواء التي موجودة في جسد المرأة أو في جسد الرجل تحمل الخلايا خريطة الوراثة التي اصطلحوا عليها في الحديث الدي ان ايه، تلك الخريطة اذا تلك الجينات الموجودة الوراثية في كل خلية، خلية عظمية لحمية غير لحمية من خلايا الانسان، تلك هي في الواقع عامل ماذا؟ تلك هي عامل التولد. فلو اخصبت بويضة المرأة بتلك الخريطة من خلاياها هي نفسها لكان إخصاب موجب لتولد على حال جنينا، وأن الماء المنوي في الرجل والجينات والكروموسومات في الواقع منشأ تخصيب مع الرجل للماء لبويضة المرأة هو بلحاظ الخريطة الوراثية الموجودة في خلايا الجينات والحيوانات لا أنهم جات نفس الحيوانات. فإذا هذا أمر أثبت العلم كمعجزة للقرآن الكريم من أن مريم طاهرة من بهتان اليهود لها، ومريم مبرأة عن غلو المسيحيين فيها، حيث أنه أثبت العلم الحديث أن المرأة يمكن أن تتولد منها جنين من دون ماء الرجل، بل في بعض الأخبار التي حكيت عن التجارب العلمية قبل ربما أكثر من عشرين سنة قالوا بشوكة كهربائية يمكن تخصيب البويضة، إلا أن في ذاك الزمن لن يكونوا قد تفطنوا في التجارب العلمية، إلا أن تخصيب البويضة كيف يتم، هل بشوكة كهربائية أو بشيء آخر، إلا أنهم الآن في علم الهندسة الوراثية و الاستنساخ والجينات عرفوا بأن الشوكة الكهربائية هي الواقع التي قد اكتشفها سابقا هي موجب لتخصيب الخلايا في رحم الأنثى ببويضتها وانتقال الخريطة الوراثية في الخلايا للبويضة فيتم تولد الجنين، كما أنه يتم تخصيب الخلايا الوراثية عبر الحيمن الذكري في الماء الذكري للبويضة فيتم الجنين. وبعبارة في ذاك هو المخصب، غاية الأمر من الله عز وجل في سنته التكوينية جعل الولادة بطريقها الأمثل لا في طريقها غير الأمثل، لأنهم اعترفوا على أنفس الاستنساخ أنه نتائج السلبية لتخصيب البويضة عن غير طريق الحيمن يوجب كهولة الجنين، يوجب ابتلاء الجنين بأعراض أخرى مزمنة والمجرة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أو خلقناه من ماء مهين، ما شاء ذلك، لأنه صراط تكامل الأحسن الأقوى من الإنسان. أي مكان فهذا ليس شيء مستعجل.